أعوذ بالاسم العظيم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أمر الله عز وجل بالحج وجعله فريضة بل ركنا من أركان الإسلام، فأمر بالله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد تعرض الحادة ويمرض المريض وتضل الضالة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل. وذكرنا أن الراجح من كلام أهل العلم أن الحج فرض على الفور، يعني من استطاع السبيل إلى الحج ففرض عليه أنه يعجل في سنته وأن يذهب إلى الحج. بعض أهل العلم ذهب إلى أن فرضية الحج على التراخي، هم الشافعية قالوا فرض الحج على التراخي، لكن الجمهور على أنه على الفور، والأدلة تؤيد ما ذهب إليه الجمهور كما قدم. إذا ذهب المسلم إلى الحج فهو أمامه خيار في أنواع المناسك، ما الذي يأتي به؟ فقد يعمل حجا مفردا حج فقط، وقد يقرن بين الحج والعمرة ويسميه قران، أو يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يبدأ بالعمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يأتي مناسك الحج بهذا التمتع. أيضا من الصور أنه قد يحج الإنسان أو يذهب إلى هناك ويقول لبيك اللهم لبيك وما يحددش ويطلق، يبقى هنا لابد من أنه يحدد قبل ما يطوف البيت إيه اللي هيعمله، لأنه إذا كان عمرة يبقى الطواف ركن من أركان العمرة، إذا كان حجا مفردا يبقى هذا سنة من سنن طواف القدوم، يبقى قبل ما يطوف البيت لابد أن يحدد ما الذي سيفعله. وقد يعلقه يعني هو هيحج من مكان وزميله هيحج من مكان تاني، مش عارف زميله هيحج بإيه، وعايزين يبقوا مع بعض في أثناء المناسك كلها يتعلم من شيخها أو من زميله، فيقوم يقول لبيك بإحرام كإحرام فلان. بهذا نوع من أنواع أو صفة من صفة الحج، أنه يطلق أو يعلق. هنا الإطلاق شيء والتعليق شيء، وإن كان متقاربين يعني، يبقى دي خمس أنواع من أنواع الإحرام. أي إما أنه يفرد الحج، والذين رجحوا الإفراد قالوا هذا أفضل. الشافعية يرون أنه الإفراد أفضل، ولكن عندهم يعني حين يقولون الإفراد أفضل، طيب يعني هم سافر وبعدين عمل الحج وما عملش عمرة، يعني حيبقى اللي عمل حج من غير عمرة أفضل من اللي راح يتمتع بعمرة إلى الحج، وأفضل من اللي قرر يتم هذا راجع بنسك واحد فقط. أم الشافعية قالوا لا، في نفس السفر يعمل عمرة بعد الحج، في نفس السفر علشان ما يبقاش غيره قد تميز عنه. يبقى هم حتى لما رجحوا الإفراد فشرطوا في تفضيل الإفراد حتى يكون الإفراد أفضل أن يعمل عمرة بعد الحج. لكن هي العمرة اللي بعد الحج دي اللي هيختلف فيها العلماء، إنه هذه العمرة كثير الناس يعملها كنوع من التهرب، تهرب من إيه؟ من الهج. يعني هو لما اتهرب من الهج ويعمل عمرة بقى ده أفضل من إنه يحج متمتعا ويبقى عليه الهج، فيه نظر في هذا الشيء. يبقى هنا حين يقول الشافعية أن الإفراد أفضل، إفراد عندهم يعني يعمل حج، خلص الحج بعد الحج يعمل عمرة، يبقى هنا اشترطوا هذا الشيء، مش اشترطوا لصحة الحج، لا اشترطوا للتفضيل حتى يكون حج الإفراد أفضل من حج التمتع والقران عندهم. قالوا بس يأتي بعمرة عشان بقاش غيره راجع بحج وعمرة، وهذا يرجع بحج فقط. يبقى ده عند الشافعي. فإن أخر العمرة عن سنته يقولون الشافعية برضو التمتع أفضل، لو راح حج فقط ورجع قالوا التمتع أفضل من ذلك إنه أتى بحج عمرة، والإقران أفضل من ذلك. يبقى الذين قالوا الإتيان بالإفراد أفضل من التمتع وأفضل من القران اشترطوا في إيه؟ أنه يعتمر بعد الحج. وهذه عمرة اللي مختلف فيها عند العلماء، لأن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع حجه عليه الصلاة والسلام، غير من الصحابة، دول الصحابة تمتعوا بالعمرة إلى الحج، يعني عملوا العمرة الأول ثم بعد ذلك الحج. حتى عائشة رضي الله عنها التي أفردت هذه العمرة بعد الحج، كان حجها كان قرانا، كانت قارنة، السيدة عائشة كانت قارنة بين الحج والعمرة. يبقى هي خلاص عملت حج عمرة، ولكن هي أحبت أن يكون لها عمرة مفردة. شمعنا الناس يعملوا عمرة مفردة الأول وأنا عمرة شفت في الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجه كان كذلك، كان قارنا. فطير خاطرها صلى الله عليه وسلم تعمل عمرة بعد الحج. يبقى هذا الإفراد أنه يذهب بنسك، يبقى حين يحرم هيقول لبيك يا إيه، لبيك حجة، يبقى يوصل للميقات عند الميقات يقول لبيك حجة، يهل بالحج. وهيذهب أول حاجة لما يوصل هناك عند البيت هيطوف طواف القدوم ولا الركن، قدوم، طواف القدوم هذا سنة، إن ده مش متعلق لا هو بالعمرة ولا هو بالحج، ده طواف سنة الذي أتى به، يبقى طاف بالبيت الآن. هذا المفرد يجوز له بعد ما طاف هذا الطواف اللي هو طواف القدوم اللي هو سنة، يجوز أن يسعى سعي الحج، يجوز أنه يسعى سعي الحج. يبقى على ذلك هو حج في أشهر زي ما قلنا في درس الفجر، أنه لابد من الإحرام بالحج في أشهر الحج، ما يكونش قبل أشهر الحج يحرم بالحج. يبقى لو أنه أحرم في رمضان بالحج، هنا بعض أهل العلم جوزوا هذا الشيء أنه إحرامه صحيح، منهم أبو حنيفة ومنهم مالك ومنهم أحمد، لكن ذهب الشافعية إلى أنه لا يحرم بالحج إلى هذا الصواب. هذا الصواب لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات، فكون يذكر أشهر معلومات يبقى على ذلك هي الأشهر المعلومة بتاعت الحج، ما فيش فيه في غيرها. لكن الجمهور احتجوا بإيه؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس الحج، ولا أهلة كل الأهلة هتحددها لنا، أو الأي وحددها، لأن الله عز وجل أخبر أنها أشهر إيه معلومة. يبقى هنا الأهلة التي هي للحج، مواقيت للحج، هي الأشهر المعلومة التي ذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب، يبقى على ذلك الإفراد يهل بالحج فقط في موسم الحج. يبقى أشهر الحج اللي هم شهرين وبعض الثالث، شهرين اللي هم شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، عشر ليال من ذي الحجة، وإن كان اليوم العاشر داخل في أنه يوم الحج الأكبر، لكن مش داخل في أنه يحرم فيه بالحج. ينفع يحرم بالحج في يوم العيد؟ ما ينفعش، خلاص الحج خلاص. يبقى بعد ذلك هو داخل في أيام المناسك، وأيام بالأعظم المناسك بتكون في هذا اليوم، لكنه ليس من الأيام التي يجوز له أن يحرم فيها. لربنا قال لنا فمن فرض فيهن، هنا ما ينفعش يفرض الحج في يوم العيد، خلاص الحج انتهى وقته الآن اللي هو يفرض فيه، لكن بيكمل المناسك ويسمى بيوم الحج الأكبر يوم العيد. يبقى ده الإفراد. التمتع، التمتع هيبقى اللي عمله أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في أحاديث، يتمتع، يبقى واضح إن هو في شيء من الراحة، شيء من الراحة. تمتع هذا المتمتع إنه سافر سفرة واحدة، في السفرة الواحدة عمل فيها الحج والعمرة، عمل الاثنين. طيب، تمتع هو أيضا بإنه أحل بين العمرة والحج، يبقى عامل العمرة بتاعته وبعدين حلق شعره ولبس ثيابه وضع أطيب عشر أهله وفضل حلال لغاية يوم التروية. يبقى هنا تمتع بالعمرة إلى الحج إنه صار حلالا بين الاثنين فاستراح. هذا التمتع. طيب، التمتع أن يهل بعمرة مفردة، أن يهل يعني وقت ما هو عند الميقات هيقول لبيك إيه، عمرة، عمرة، بقيد أن يكون هذا في أشهر الحج، القيد أن يكون في أشهر الحج. فلو أنه عمل العمرة في رمضان وبعد ذلك تحلل وفي يوم التروية أحرم، بهذا حكم أنه مفرد، هذا مفرد، لأن شرط التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. يبقى فرق بين واحد يوم 30 رمضان عمل عمرة وبعد كده أحرم بالحج في يوم التروية 8 من ذي الحجة،
واحد عمل العمرة في يوم واحد شوال، هنا بين الاثنين ساعات قليل، ولكن الأول سميناه مفردا، هذا مفرد، والثاني الأول عليه هدي معلوش هدي، الثاني هو اللي عليه هدي، الثاني هو اللي عليه هدي. يبقى التمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها هنا تحلل من هذه العمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في العام نفسه، في العام نفسه. القران، القران واضح من إيه؟ قارن حاجتين مع بعض لزقهم في بعض الاثنين، يبقى على ذلك قارن بين الحج والعمرة. القران معناه أن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام بهما، في الإحرام بالإسنان. يبقى هذا القريب عند الميقات هذا القرن هيقول إيه؟ لبيك حجة وعمرة، يبقى لبيك حجة وعمرة. ممكن برضو القران إنه بدأ بالعمرة فقال عند الميقات لبيك عمرة، وبعد ذلك بدأ لهم أدخل عليها الحج، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. يبقى هنا أدخل عليها الحج صار قارنا، وصار قارنا بين الحج والعمرة، وهو عند الميقات يجوز له ذلك، بل يجوز له ذلك حتى لو جاوز الميقات بمراحل قبل ما يطوف الطواف بالبيت، إنه ينوي إن هذا قران بين الحج والعمرة، يبقى يجوز أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، قبل الطواف. فلو إنه طاف يبقى طاف، ولكن طاف إيه؟ ركن للعمرة، يبقى على ذلك ما قدموش إلا أن يكون متمتعا. هذا القران. الإطلاق، الإطلاق والتعليق، الإطلاق والتعليق. الإطلاق قد يكون من إنسان يجهل، إنسان لسه النية مشوشة عنده مش عارف يعمل إيه، أخليني قال في إيه، فقال لبيك اللهم لبيك بس ما قالش. فهنا نقول له قبل ما تطوف بالبيت لابد من التحديد إن هتعمل عمرة ولا هتعمل حج ولا هتقرأ الاثنين اللي هتعمله، لابد من قبل ما يطوف بالبيت. هذا الإطلاق. التعليق، هنا إنسان بيعلق إحرامه على إحرام فلان، إن صفة الإحرام أنا محرم بإيه، مش عارف فلان صاحبي ده محرم بإيه، فلان الشيخ بتاعه محرم عايز يبقى معه عشان يقلده في المناسك، فقال لبيك كإحرام فلان، كإحرام فلان. فعلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو جاي من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم جاي من المدينة، فعلي بن أبي طالب قال لبيك بإحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل هناك النبي صلى الله عليه وسلم سأله معك هدي؟ قال معها. طيب خلاص أنا قارن، وانت تفضل قارن على ما أنت. لو لم يكن معه هدي كان أمره بأنه يتمتع رضي الله تبارك وتعالى، لكن لما كان معه الهدي صار هو قارنا رضي الله عنه. يبقى هتفرق الإطلاق عن التعليق في أن الذي يعلق هو عايز يعمل حاجة معينة بس مش قادر يحددها لأنه عايز يبقى زي فلان. الإطلاق هو مش محدد حاجة، ما فيش تحديد، ما فيش في دماغه حاجة، فبنقول له لابد من التحديد قبل ما تطوف بالبيت. الثاني حيكون إحرامه على إحرام هذا الذي قال إنه إحرامه كإحرام. يبقى هنا يقول لنا الإمام النووي إن هذه الأنواع الخمسة جائزة، اللي هي صفات الإحرام كم نوع؟ خمسة، أصلها ثلاثة اللي هم الإفراد والتمتع والقران، زود عليهم صورتين اللي هم التعليق والإطلاق أو الإطلاق والتعليق. بيقول لنا به قال العلماء كافة، كل العلماء قالوا بهذا الشيء، به قال العلماء كافة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم قالوا بجواز هذه المناسك. قال إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كان ينهيان عن التمتع، كان ينهيان، يعني سيدنا عمر اجتهد فأفتى بذلك إنه ما تتمتعش، كان ينهيان عن التمتع. العلماء قالوا إنه لا، مش من حق عمر يلغي حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا غيره، لكن عمر اجتهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. والتمتع ليس محل خلاف، التمتع مش محل خلاف، لكن العلماء اللي تأخروا بعد ذلك قالوا إنه لابد على كل من يذهب إلى هناك أن يكون متمتعا، هنا عكس ده مصادم لما قاله عمر رضي الله تعالى. إذا مش هنا محل الخلاف اللي بين العلماء. البعض من العلماء يقول لك هل يجوز أن هو يفرد الحد؟ هل يجوز أن يكون قارنا؟ لكن التمتع الكل على أنه يجوز. أما النهي عمر قال لا، ده نهي بدل لعمر أنه يفعل هذا الشيء لعلة كانت موجودة. إن عمر وجد الناس أو إنه هم رايحين لمناسك الحج الواحد مع زوجته، وبعدين إنه متمتع وبين العمر وبين الحج كان فترة كان فيها يعاشر أهله، فلما دخل في المناسك راح واقع على أهله بعدها، يبقى على ذلك خشي عمر من الناس إن هم يتتابعون في ذلك، إن ده وقع أهله وهو محرم، ده وقع أهله وهو محرم، في النهاية بوظوا الحج بتاعهم. فعمر رأى رأيا من نفسه اجتهادا إنه لا بلاش التمتع علشان تفضل أنت محافظ على إحرامك لغاية ما تنتهي. لكن الذي قاله عمر اجتهاد يمكن ينفع في الوقت الذي قال فيه عمر ذلك، لكن لا يقدر عمر ولا غيره أن يلغي شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ده أمر كل الصحابة اللي معه، أو جل الصحابة اللي معه بإيه؟ بالتمتع أمرهم. بل الصحابة نفسهم لما اعترضوا وقالوا يعني يأتي أحدنا منا وهو يعني لسه مجامع أهله تقصر مذاكره ويأتي منا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمره، لولا أن أنا سقت لكنت أنا كمان تمتعت عليه الصلاة والسلام. يبقى على ذلك هنا مسألة أن عمر كان ينهى عن ذلك، هذا نهي تنزيل وليس نهي تحريم من عمر رضي الله عنه، وهذه لعلة عارضت في زمانهم. لكن يمكن بعض أهل العلم يقول زي ابن القيم رحمة الله عليه يرى أنه لابد من التمتع، وأنه كل من يذهب إليك لابد، وقلده بعض المتأخرين وأوجبوا التمتع، وأن هذا كلام خطأ، فقها كلام خطأ، يكفينا الإجماع على خلاف ذلك. حتى عمر رضي الله عنه الذي أفتى بخلاف شيء أفتى بمنع التمتع الذي يوجبونهم ابن حزم وابن القيم رحمة الله على الجميع، الذين يوجبون التمتع عمر بن الخطاب كان ينهى عن التمتع. يبقى على ذلك التشدد في هذا شيء، هذا خطأ. فعلى ذلك يجوز المناسك بإجماع أهل العلم كل الأنواع، من إفراد من قران من تمتع، حتى إن قال بعض المتأخرين أنه يجب على من ذهب إلى هنالك أنه يكون متمتعا. هذه فتوى فيها كلام يعني فيها نظر وليست بصواب، وهذا الشيء الذي أجمع عليه العلماء قبل ذلك، ليس من حق أحد بعد الإجماع أنه يأتي بخلاف فيه. طيب أنهي أفضل أنواع الإحرام؟ هذه إيه الأفضل فيها؟ العلماء يختلفون في أيها الأفضل، فأجمعوا زي ما يقول ابن قدامة ويقول النووي وغيرهم، والأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وهي الإفراد والتمتع والقران. طالما أجمعوا يبقى لا معنى للمخالفة بعد ذلك. الراجح من كلام أهل العلم أن الذي يحج إما يسوق معه الهدي، معه الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس معه الهدي. ليس. يبقى كلامنا هنا مش في الواجب، الواجب عليه إيه؟ لا مش في الواجب. كلامنا إيه الذي يستحب لمن يذهب إلى هنالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا عليه الصلاة والسلام لأنه معه الهدي، وتمنى أن يكون متمتعا صلى الله عليه وسلم، لكنه قد ساق الهدي ولم يحج إلا حج واحدة صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. يبقى على ذلك هنا اختار أفضل ما يكون في حاله هو صلى الله عليه وسلم، فمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم فالأفضل له ذلك. الذي ساق الهدي وذهب به إلى هنالك يبقى يستحب له أن يكون قارنا، هذا ويجوز أن يكون متمتعا ويجوز أن يكون مفردا، ولكن طالما ساق الهدي بل أفضل له أن يكون قارنا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يسق الهدي فالأفضل له أن يكون متمتعا، إذا ما كانش معه هدي وهو ذهب إلى هنالك كعادة كل المسلمين الآن، ما فيش حد بيذهب لهناك وساق الهدي إلا إذا كان بقى من أهل البلد، من أهل البلد، لكن اللي جايين من الدنيا كلها بيذهب لهناك ما فيش معه هدي بيشتري الهدي من هنا، يبقى على ذلك الأفضل لهم أن يكونوا متمتعين. قال بأفضلية التمتع الإمام أحمد رحمه الله، وممن روى عنه أو روي عنه أفضلية التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وغيرهم، قالوا إن التمتع أفضل، وده أحد قولي الشافعي، لكن الأشهر عند الشافعي أن الإفراد أفضل، الإفراد أفضل. مذهب مالك كذلك والراجح من مذهب الشافعي أن الإفراد أفضل. هؤلاء أخذوا بقول عمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما إنه ما تتمتعش اذهب مفردة، فكانوا يقولون إن إتمام الحد أتم الحد والعمرة، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، من دويرة أهلك، يعني تطلع من بيتك تنوي عمرة، تطلع من بيتك تنوي حدا تذهب لهنالك، يبقى هنا يجوز لك أن تحج مفردة ويجوز أن تحج متمتعا أو قارنا، ولكن الخلاف بين العلماء في الأفضلية أيها أفضل، مع الاتفاق على أن الحاج بأي نسك من المناسك يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أم، يعني في كل الأحوال حيرجع كيوم ولدته أم. الإمام أبو حنيفة والثوري وإسحاق وابن المنذر والمزني و غيرهم يقولون القران أفضل. إذا دي ثلاث مذاهب للعلماء على الثلاث صور التي ذكرناها. البعض من العلماء يقول ثلاث صور زي بعض، ثلاثة زي بعض، ما فيش حاجة أفضل ولا غيره، لا أفضلية لبعضها على بعض. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أهل الجاهلية، يعني كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ده بدماغهم كده أهل الجاهلية يحول الأسماء شهر محرم يسميه صفر، لأنه كانوا دايما يحارب بعضهم بعضا، يغزو بعضهم بعضا، يغصب بعضهم مال بعض، فلما تيجي الأشهر الحرم، كم شهر حرم في السنة؟ منها أربعة حرم اللي هم شهر رجب وحده، شهر فرض رجب، وثلاثة سرد وراء بعض اللي هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. لاحظ أن الأشهر الحرم التي يمنع فيها ابتداء القتال داخل فيها إيه؟ في بعضها داخل أشهر الحج، لكن حيزيد أشهر الحج واحد اللي هو شوال، شهر شوال، شهر شوال ليس من أشهر الحرم، ليس من الأشهر اللي يحرم فيها القتال. يبقى هنا الأشهر الحرم ثلاثة وراء بعض، السبب فيها أنه موسم الحج، موسم الحج، يبقى هنا احتياط شهر قبله وشهر بعده، يبقى شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر المحرم، علشان الحجاج شهر ذو القعدة بيسافروا، يبقى محدش تعرض لهم في الطريق، يبقى العرب عندهم قعدة، عهد بين العرب على ذلك محدش يتعرض للحجاج، في شهر ذو القعدة اللي طلع حد محدش يتعرض له، ذي الحجة قاعدين هناك في الحج، خلصوا ذي الحجة بيرجعوا لبلادهم في آخر ذي الحجة، بيرجعوا لبلادهم في شهر المحرم، يبقى احتاطوا بشهر قبل وشهر بعد، شهر رجب لأنه كانوا يذهبون للعمرة في شهر رجب هذا. فعلى ذلك دول الأربع الأشهر اللي امتنعوا فيها من القتال. كان تطول عليهم بقى عند العرب أشهر اللي يمتنعون فيها عن القتال دي، يقوموا يخلصوا شهر ذي الحجة ويطلع لهم واحد من الحديد أو واحد من رؤساء الناس هنالك ويقول لهم الشهر الجاي شهر صفر، نسأنا المحرم، أخرنا المحرم، يروحوا واخدين بكلامه فيسموا المحرم صفر، أصبح شهر المحرم الآن شهر صفر، يقوم يقاتل بعضهم بعض، يقاتل بعض، هذا التنسيء للحرمة اللي ربنا قال لنا إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا من الكفر، إن الإنسان اللي يحل للناس ما حرمه الله أو يحرم على الناس ما حله الله سبحانه. قال ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، هذا من كلامهم. وكان أهل الجاهلية علشان يقننوا قانون يقوموا يسجعوا، يجيبوا كلام سجع يقوم الناس يقتنعوا باللي بيقولوه، يبقى كلام فارغ اللي بيقولوه أحكام باطلة مخالفة لسنة الله عز وجل في خلقه، ولكن عشان الناس يضحكوا بهم عليهم يقوموا يسجعوا لهم كلام زي ما انت سامع كده. فيقول قائلهم إذا برأ الدبر، يعني أثر السفر على البعير، الجراح على ظهر البعير من كثر الركوب عليه ووضع الرواحل والأحمال اللي عليه، يقوم يحصل له الدبر الشقوق في ظهر البعير والجروح، فأقول إذا برأ، إذا صح البعير، إذا برأ الدبر وعفى الأثر اللي هو أثر المسير للحج وانسلخ صفر، يعني عد شهر صفر، كانوا يسمون المحرم صفرا، حلت العمرة لمن اعتمر، حل لأنه كان أهل الجاهلية يمنعون العمرة في أشهر الحج ويقول عنها أنها من أفجر الفجور. فهنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، قدم فين؟ مكة صبيحة رابعة من شهر ذي الحجة، ويبقى وصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم 4 الصبح، يوم 4 ذي الحجة في وقت الصباح وصل في مكة صلى الله عليه وسلم. فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. كان الصحابة ذهبين هنالك ينوون الحج، الأكثر منهم ينوي الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا هذه النية إلى نية أخرى، وهي خلوا الذي فعلتموه هذا عمرة. فقالوا يا رسول الله أي الحل، أي الحل؟ قال حل كله، يعني افتكروا أن الحل حاجة دون حاجة تانية، أنه الحل نحط طيب نحلع شعرنا لكن ما نأتيش نساء لهم، لا الحل كله صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، لبيك اللهم لبيك، كانوا يلبون بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذا حديث آخر. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف، هذه عائشة رضي الله عنها بتحكي، قالت فخرج إلى أصحابه في هذا الموضع اسمه سرف، قال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا، قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحاب. لاحظ الصيغة هنا، من كان من لم يكن معه هدي فأحب، فأحب أن يجعلها عمرة، يبقى هنا ما حرمش عليه ولكنه أراد أن يمنع شيئا كان موجودا في الجاهلية، ولذلك البعض من الصحابة كان يقول إنما كانت هذه لنا خاصة، كانت لنا خاصة اللي هو فسخ الحج إلى العمرة، أو أنه فهموا أنه يجب عليهم يفسخوا الحج إلى العمرة، قالوا مش كل الناس ده، إحنا بس علشان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر شيئا كان أهل الجاهلية مخالفين فيه، وهو جواز العمرة في أشهر الحج، جواز العمرة. ومع ذلك كما تقول عائشة فالآخذ بها والتارك لها، فالآخذ بها منهم من أخذ فجعلها عمرة وتحلل، ومنهم من تركها. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، فظهر أن الذي معه الهدي حين يلبي ويقول لبيك حجة وعمرة ليس له أن يفسخ إلى العمرة فقط، ملوش يغير هذه النية لأن معه الهدي، هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الصحيحين عن ابن عمر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، أهل يبقى أول ما خرج من المدينة وهو عند ذي الحليفة أهل النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالحج. قال وأهللنا به معه فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، من لم يكن، ولكن هو كان معه هدي صلى الله عليه وسلم فلذلك استمر على ما هو فيه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي. فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ اللي حنسميه الإهلال الإيه المعلق، علقه وإني جايبك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمسك فإن معنا هدي، يعني أنا وإنت معنا هدي يبقى ليس لنا أننا نتحلل، قال فأمسك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نقل أصحابه من الحج إلى العمرة، ما هوش نقل 100% مش عمرة وحيرجعوا، ده عمرة وحيستنوا لغاية الحج يعملون العمرة، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه لم يسق الهدي فكان يكون مثلهم صلوات الله وسلامه عليه. أو في حديث جابر يقول أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة، ليس معه عمرة، يعني هم طالعين من المدينة عند ذي الحليفة كان إهلالهم ذلك لبيك حجة لبيك حجة ليس، وكأنه يقصد الغالب إنه جاء في حديث آخر عن غير جابر رضي الله عنه: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة. يبقى هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومنهم، لما يقول أهللنا بالحج ليس مع عمرة يقصد الأكثر أو من كانوا معه. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحل وأصيب من النساء. وهنا أمرهم أن يحلوا، وقال: أحل وأصيب من النساء. ولم يعزم عليهم صلى الله عليه وسلم، ولم أجابر بيقول لم يعزم، يعني لم يأمرنا أمر وجوب، لم يأمر، هذا لم يعزم علينا. وإن كان البعض الآخر فهم أن هذا أمر وجوب، ولكن سواء أمر وجوب فجاء عن حذيفة وقال كانت لأصحاب النبي خاصة هذا الأمر. لو فرضنا أن فسخ الحج إلى العمرة كان واجبا هذا لهم، أما من بعدهم فيجوز له جميع المناسك. قال: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فبلغه أن نقول، يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدوا يتكلموا ويقولوا ده احنا خلاص على وشك، ما يجي يوم عرفة هنروح عرفة ازاي واحنا أصبنا النساء، لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المذي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، عليه الصلاة والسلام. قد علمتم أني أتقاكم له، صدق صلوات الله وسلامه عليه، وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، لحللت كما تحلون. فحلوا، حلوا، أمرهم بأن يحلوا صلى الله عليه وسلم. فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديته، يعني لو أنا كنت يعني استقبلت من أمر كنت لسه ما عملتش المناسك ما كنتش جبت معايا الهدي، كنت شريت الهدي من هنا. قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا. فحللنا، فنقلهم صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ التمتع، بعد ما كانوا مفردين للحج، وتأسف على أنه ساق معه الهدي، لو لم يسق الهدي كان راح التمتع معهم عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: ولأن التمتع منصوص عليه في قوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا جاء في السنة وجاء في أمره لهم أن يحلوا، وجاء في قوله سبحانه فمن تمتع، قالوا بعد ذلك هذا الشيء الوحيد اللي مذكور في القرآن، من تمتع بالعمرة إلى الحج، بعد ذلك التمتع يكون أفضل الأشياء إذا أراد الإنسان الحج. يبقى فيها يجوز النسك كله. وذلك في حديث عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. يبقى الثلاث نسك كانوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم: منا ومنا ومنا. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. يبقى أول ما أهل أهل بالحج عليه الصلاة والسلام. قالت: فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر، لم يحل إلا أهل بالحج مفردة لم يحل. هذا إما ساق معه الهدي أو لم يسق معه الهدي، إذا لم يسق معه الهدي فيجوز له أن هو يفسخ، ولكن بعضهم لم يفعل إلا شفتهم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وبعضهم أحل من ذلك. من رجح الإفراد، قالوا يعمل يكون مفردة، قالوا في حديث عائشة: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أهل بالحج، هذا صواب، هذا صواب، ولكن مش بس بالحج، أهل بالحج وبعدين وهو في وادي العقيق، هناك في عند ذي الحليفة عند وادي العقيق النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم حجة مفردة في أوله، فأمره بأن يدخل العمرة على الحج وهو لسه عند الميقات صلى الله عليه وسلم عند وادي العقيق. لذلك بتقول عائشة رضي الله عنها التي رأته هي أنه أهل بالحج مفردا صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، وقال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. ده اللي رجح أنه يكون مفردا. اللي رجح القران احتج بقوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، ولكن هذا أتم معناه أنه إذا دخلت في هذه ولا في هذه يبقى كمل، لكن ليس أمر ابتداء، فالاحتجاج فيه نظر. لكن جاء عن علي قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني تحرم بالعمرة من بيتك وتذهب، كذلك تحرم بالحج من بيتك، يعني ده سفر وده سفر آخر. لاحظ أن الشافعية اللي رجحوا الإفراد قالوا لابد مع الإفراد من عمرة بعده، من عمرة بعده، وإن كان الأثر اللي جاء عن علي رضي الله عنه أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني تسافر لدي سفرة وللأخرى سفرة أخرى. أيضا جاء عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حدة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. هذا صواب، أنه يجوز الجمع بين الحج والعمرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وجاء في البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي، أتاني الليلة آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. صلي في هذا الوادي اللي هو اسمه وادي إيه؟ وادي العقيق. وادي العقيق، كلمة وادي اللي هو المكان المنفرد اللي بين جبلين، جبل عالي وجبل عالي، مكان بين الاثنين، وغالبا ما يكون المكان اللي بين الجبلين ده مسيل ماء، يكون مسيل ماء، وكذلك كان هذا الوادي اللي هو وادي العقيق. وادي العقيق في كذا مكان اسمه وادي العقيق، في وادي العقيق في كذا مكان، ولذلك العلماء علماء اللغة يقولون إن وادي العقيق يوجد وادي أو أماكن في بلاد العرب مواضع تسمى العقيق، وكل موضع شققته من الأرض فهو عقيق والجمع أعقة، فيقولون إنه في أودية كثيرة اسمها وادي العقيق، هنا وادي العقيق في الحجاز، وادي العقيق في العراق، وادي العقيق في كذا. يبقى على ذلك لما يذكر إنه قيل له صلي في هذا الوادي وادي العقيق، يبقى وادي هناك كان بالقرب من المدينة، ما هوش اللي عند العراق، مش اللي فين اللي حيرجع عند العراق صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا المكان وادي العقيق الذي كان في المدينة، وادي مبارك، وادي الصورة بتاعت وادي العقيق اللي موجود هناك في المدينة. ويقول العلماء برضو في وادي العقيق ده انه جاي من شمال المدينة، من شمال المدينة، هو من اشهر اودية الحجاز كلها، تتجمع في المية من مكان اسمه النقيع، والنقيع ده مكان يبعد عن المدينة حوالي 100 كيلو متر في جنوب المدينة، في جنوب المدينة، وبيوصل لغاية هذا الوادي بقى لما يسيل بالماء بيوصل لغاية ذي الحليفة، يصل إلى ذي الحليفة لغاية جبل هناك اسمه جبل عير، ويمر بذي الحليفة حتى يبلغ أقصى عير، وده اللي احنا عايزين نعرفه هنا فقط، إنه وادي العقيق بيوصل لغاية ذي الحليفة. يبقى لما نقول الوادي في جنوب المدينة يبقى هنا قريب، ينزل لغاية قريب من المدينة، في جنوبها هتوجه إلى مكة، وانت ذاهب إلى مكة، فهذا الوادي يصل إلى ذي الحليفة، لما يتملأ بالمية الأمطار يبقى زي النهر، إن كانوا الآن عملوا سدود كتيرة وعملوا حالات تمنع إنه مسيل، وكأنه لكثرة المياه اللي بتكون فيه ويدف ويتملى مية ويدف، وادي مبارك باركه الله عز وجل بالأمطار التي تنزل فيه وتجمع المياه التي تكون فيه، لكنه في النهاية في الحديث الوادي مبارك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا الوادي المبارك وأن يقول عمرة في حجة. العلماء متفقون على جواز إدخال الحج على العمرة، يعني أنت عامل عمرة وبعدين تدخل على هذه فيها فائدة، أنك تدخل حج هذا كبير على شيء صغير، لكن العكس أكثرهم يمنعون من ذلك، ولكن هذا العكس هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفعله بأمر جبريل، جاء جبريل من عند رب العزة سبحانه يأمره بذلك، وكان مازال النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات، فعلى ذلك طالما عند الميقات له أن يغير النية فيجمع الاثنين مع بعض، لبيك عمرة لبيك حج لبيك الاثنين مع بعض، ففعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما وجه العقيق برضو يذكر العلماء أنه في هذا الوادي أو قريب منه بئر الرومة. بئر الرومة اللي اشتراها مين؟ سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ماؤها عذب لطيف، أعذب ماء موجود في المدينة فيها، والناس يسمونها هناك بئر الجنة. بئر الجنة، بئر الجنة يعني باعتبار أن عثمان بشر بالجنة بسببها، اشتراها للناس ودعا لهم وكانت سببا لدخول الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. البئر دي كانت لواحد يهودي اسمه روما، فكان يعطي للناس منها بالفلوس، يبيع لهم المية العذبة بتاعتها بالفلوس. فعثمان اشترى منه، أراد يشتريها فالرجل رفض، تأخذ نصها بس. فعثمان اشترى نصفها وجعل هذا النصف للمسلمين، نصفها يعني يوم له ويوم لليهود. يوم عثمان كل الناس يذهبوا يشربوا منها، يوم اليهودي ما حدش يشتري منه حاجة، فاليهودي باعوا النصف الآخر لعثمان، فعثمان جعلها وقفا للمسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء في سنن أبي داود وعند النسائي من حديث الصبي بن معبد قال: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا. الصبي بن معبد رجل أسلم في عهد عمر رضي الله عنه. قال: فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذين بن ثرملة، فقلت له: يا هنا إني حريص على الجهاد. يعني هذا أنا حريص على الجهاد، بعدما أسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان حريصا على الجهاد. قال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ هل ممكن أن أجمع الاثنين مع بعض، الحج والعمرة؟ قال: أجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فدله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع الحج إلى العمرة وانحر ما أو اذبح ما شئت من الهدي. فأهللت بهما معا، فلما أتيت العذيب مكان هنالك لقيني سلمان بن ربيعة وزير بن صوحان، وأنا أهل بهما جميعا. وأنا أهل بهم بإيه؟ بالحج والعمرة، بالحج والعمرة جميعا. قال: فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ ما هذا؟ يعني أنه زي جمل ركب عليه، جمل ما يفهمش هو. هذا خطأ منهما، هذا خطأ منهما. فلما قال ذلك والرجل يعني لسه إسلام وجيد الكلمة وقعته، فراح لعمر يشكو إليه رضي الله عنه وقال له ذلك. فقال له: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر صوب له ما فعله، وإن كان مذهب عمر الإفراط، مذهب عمر الإفراط، ولكن صوب له، دل على إن عمر حتى لو اختار شيئا ما منعش من الباقي، فصوب له ما فعل، بل قال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن الرجل قال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين. يبقى هنا مكتوب معنى فريضة، والرجل إسلامه جديد، الذي أسلم لسه جديد في الإسلام لابد أن يعلم. فلو أنه أخطأ في هذا الحكم إنه العمرة فريضة والحج فريضة، كان لابد من عمر إنه يصوب له يقول له: لا، الحج بس اللي فريضة والعمرة مش فريضة. فكون عمر يقول هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن ينسب حاجة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون حاجة دي خطأ، يبقى دليل على أن العمرة كانت فريضة. العمرة فريضة، وده يقوي مذهب من قال أن العمرة فريضة زي ما الحج فريضة، وهو مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.